أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع التاسع: من لم يشتغل بالنسك من أول الليل وإنما بعده، فهل يكون مشمولا بكفاية الإصباح في منى، أو ماذا كأنه عليه من هذا السؤال، أو عليه أن يرجع إلى منى قبل منتصف الليل بحيث يكون في منتصف الليل هناك؟ كأنه يعني لما علمنا من الفرع السابق أو الفروع السابقة عموما أنه عليه أن يشتغل تمام الليل بالعبادة في مكة، اشترطنا الاستيعاب في ذلك، قلنا عند الضروريات أكل شرب قضاء حاجة تجديد وضوء أمثالها. زين، فإذا إذا اشترطتم الاستيعاب عليه، استيعاب الليل في منى، هو هذا ما اشتغل أول النسك، ما لحق أول الليل يؤدي النسك في مكة، فهذا ماذا يقول؟ هل يتعين عليه أن يأتي إلى منى عند منتصف الليل حتى يبيت النصف الثاني؟ يعني كأنه فاته الفرد الآخر من الامتثال وهو أن يشتغل الليل بالعبادة في مكة، أم ماذا تكليفه؟ فهذا إذن هو فرض الفرع التاسع، أنه من لم يشتغل بالنسك من أول الليل وإنما بعده، فهل يكون مشمولا بكفاية الأصباح في منى؟ والجواب نعم، لا بأس بذلك. دليلنا لصريح صحيحة العيس عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها إن زار بالنهار أو عشاء، ها لا بأس إذن أن يزور عشاء، والعشاء هو بعد أول الليل بوقت. قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، لا بأس إذن، مشمول بقضية أنه يكفيه الإصباح في منى إذا لم يتيسر له أول الليل. لذلك قلنا ومنه يعرف تكليف من لم يبت أول الليل في منى، مكان موجود أول الليل في منى ولا مشتغل طبعا بالعبادة، فإنه إما أن يحضر فيها عند منتصف الليل ليبيت النصف الثاني، هذا التكليف المشهور قال به ويعرفه، أو لا بس يذهب من بيت الحرام ويشتغل بالنسك وإن كان ليس من أول الليل، لكن يتعين عليه أن يعود إلى منى للإصباح فيها، لأن فاته أن يمتثل باستيعاب تمام الليل في العبادة. فعند أحد هذين الحلين، أحد هذين الامتثالين، فإنه إذا قلنا ومنه يعرف تكليف من لم يبت أو من لم يكن موجودا أول الليل في منى، فإنه إما أن يحضر فيها عند منتصف الليل، يعود إلى منى ويدرك منتصف الليل في منى ليبيت النصف الثاني فيها، أو يشتغل بالنسك في مكة حتى وإن كان من أول الليل، لكن مثله لا يعتبر امتثاله بالاستيعاب، عليه أن يعود ليصبح في منى، أو يشتغل بالنسك في مكة ويكفيه حينئذ الإصباح في منى. قلنا أيضا في ضوء ما تقدم فإن عبادته تقع صحيحة، ها دليل عليها موجود، كنا نشير بهذا إلى ماذا؟ ولا نحتاج إلى تصحيحها، تصحيح عبادة هذا الذي لم يكن أول الليل لا في منى ولا مشتغل بالعبادة، وجاء متأخر بعد العشاء للاشتغال بالعبادة، عبادته صحيحة أم لا؟ باعتبار خالف الامتثال، خالف الواجب، فتقع عبادة منهي عنها من هذه الأمور التي تقال في علم الأصول. ولا نحتاج إلى تصحيحها بما قال سيد الشهرودي قدس سره، قال: من كان تكليفه الرجوع إلى منى، في تقريرات حجه قال: من كان تكليفه الرجوع إلى منى، لماذا؟ لعدم اشتغاله بالعبادة في تمام نصف الليل من أوله، مكان من أول الليل في البيت الحرام لأداء النسك ولا في منى، فيكون هذا ما أدى كلا فردي الامتثال. بل اشتغل بها بعد مضي مقدار منه، بعد مضي مقدار من الليل بدأ بالاشتغال بالعبادة، فاته جزء منه. فهذا فيقع الكلام، قال قدس سره، في أن عبادته هل تقع صحيحة أو لا؟ ما وجه الله إلا لأنه لم يؤدي لا هذا الواجب ولا هذا الواجب، لا هو الموجود في منى من أول الليل ولا هو المشتغل بالعبادة من أول الليل، والنتيجة أن عبادته تقع منهيا عنها والنهي في العبادة يفسدها. منها المقدمات هذه، هذا وجه القال لا، وجه سؤاله. فيقع الكلام في أن عباداته هل تقع صحيحة أو لا، والظاهر أنه لا مانع من الحكم بصحة عباداته. قال إما لمسألة الترتب، صح، وكان عليه أولا وبالذات أن يؤدي المبيت في منى أو كذا، هو لما ما صار هذا الواجب بمسألة الترتب بعد يصح حينئذ، كمن كان عليه أن يزيل النجاسة على المسجد ولا يصلي، لأن إزالة النجاسة أهم من الصلاة، هو خالف ما أزال النجاسة صلى صلاته صحيحة بمسألة الترتب، لأن الذي كان مانعا من أداء الصلاة قد زال ولو بالعصيان. قال إما لمسألة الترتب وإما للقول بكفاية الملاك على ما حقق في محله. الملاك يكفي، ما نحتاج الأمر والجعل، مجرد وجود الملاك يكفي، باعتبار أن مرتبة الملاك سابقة على مرتبة، هاي مراتب الجعل التي تقال في علم الأصول. فقال مرتبة الملاك أو المصلحة والمفسدة كما نسميها كافية لتصحيح العمل، ما يحتاج أن نصل إلى مرتبة الفعلية وإنشاء الأمر. فإذا ما نحتاج إلى هذا التوجيه في تصحيح العبادة، لماذا؟ لأن دليلنا معنا الرواية الصحيحة التي قرأناها، صحيحة العيس، تقول إنذار بالنهار أو عشاء لا بأس، عبادته صحيحة لكن عليه أن يصبح في منى. فدليلنا معنا، لا نحتاج إلى أن نصحح العبادة بهذه القواعد والأفكار الأصولية. أقول تعليقا على كلام السيد الشهرودي، قد تبين أن صحة العبادة لوجود الدليل عليها، والمسألة ليست موردا للترتب، لأن الفردين على نحو التخيير للترتيب كما نعلم ليست أصلا موردا لمسألة الترتب، ولا نقول بكفاية الملاك، حتى الوجه الثاني الذي قاله للتصحيح، لا نقول بكفاية الملاك، ولا بد من إنشاء الحكم وجعله ليتحقق التكليف. مرتبة الملاك هي من شؤون المولى، احنا شؤوننا كمكلفين لابد ان يكون هناك امر او نهي حتى نطيعه، اما في المرتبة السابقة على ذلك وهو وجود مصلحة او مفسدة، هاي من شؤون المولى، هو يرى مصلحة فيأمر، يرى مفسدة فينهى. انا كمكلف ما مخاطب بمرحلة الملك، بمرتبة الملك، انا بمرتبة الجعل اشتغل، ولا بد من إنشاء الحكم وجعله ليتحقق التكليف. ولأن الجعل كاشف عن وجود الملاك في المجعول، وبدونه يكون الملاك ظنيا، هو أن لنا أن نعرف الملاك حتى نطيعه، هو إحنا لما رأينا أن الشارع أمر بالصلاة عرفنا أن في الصلاة ملاك راجح، لما نهانا عن شرب الخمر عرفنا أن في شرب الخمر مفسدة، من دون الجعل أن لنا أن نعرف الملاك ونعرف المصلحة والمفسدة. فإذا قضية تصحيح الأعمال بكفاية الملاك كأنه على كل ما قال على ما حقق في محله، لسنا في درس الأصول حتى نناقش ذلك. إذا هذا الفرع التاسع. مطلب آخر أيضا لا نسميه فرعا، لأنه من حق الترتيب الفني أن يقدم ضمن المطالب التمهيدية قبل الدخول في المسألة. نحن قدمنا مطلبين تمهيديين قبل الدخول في المسألة، ويبدو أننا نضيف هنا مطلبا ثالثا، فهذا إذا ليس فرعا متأخرا عن البحث، وإنما هو مطلب ك كان من حقه أن يتقدم على البحث حتى نوضح فيه بعض المعاني. المطلب حسب ترقيمنا الثاني، احنا قدمنا مطلبين أول وثاني، فالثاني يصبح ثالثا وهذا يكون هو الثاني بحسب الترتيب الفني. ماذا نريد أن نقول فيه؟ المطلب الثاني إذن المطالب التمهيدية التي تتقدم على أصل البحث في المسألة. هل الحكم الملحوظ في المسألة وجوب المبيت في منى أو حرمة المبيت بمكة أو بغير منى عموما والآخر تبع له؟ فما هو الحكم في المسألة وما هو المطلوب؟ هل مطلوب وجوب المبيت في مكة، هل وجوب المبيت في منى وتبعا لهذا الوجوب حرم علي المبيت في مكة باعتبارها ضدا له والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدي إلى آخر؟ لو لا، المطلوب والمكلف به أولا بالذات هو حرمة المبيت بمكة، هذا شأن آخر. لما حرم علي المبيت في مكة فعلي أن أبيت في مكان آخر. قل الحجاج أين يتوزعون في الموسم يومئذ؟ هم لو في مكة لو في منى وين يروحون؟ فلما حرم علي المبيت في مكة فمن الطبيعي وين أكون موجود؟ في منى. فوجوب المبيت بمنى هو تبع لحرمة المبيت بمكة اللي هو الحكم الملحوظ والحكم المستقل والآخر تبع له. فإذا هذا المطلب، هل الحكم الملحوظ قلنا في المسألة وجوب المبيت في منى والآخر تبع له يعني حرمة المبيت في مكة، أو المطلوب هو حرمة المبيت بمكة والآخر تبع له وهو وجوب المبيت بمنى؟ ما الذي أوجب هذا السؤال؟ يعني هل المسألة كأنها فيها خلاف أو فيها تردد؟ ومنشأ السؤال أن بعض الروايات أوجبت الكفارة على المبيت بمكة، وهذا يعني أنه فعل محرم. يعني خلنا نقدم فت قاعدة هاي مستفادة من فهم العرف للروايات. لما يكون الكفارة على فعل الشيء ففعل الشيء حرام، ولما تكون الكفارة على ترك فعل الشيء فالفعل واجب. لما يقول العقوبة على ترك الصلاة يعني الصلاة واجبة، لكن لما يقول العقوبة على شرب الخمر يعني شرب الخمر حرام. فإذا من هاي فهم العرف بالتأكيد لوجوب العقوبة والكفارة ندخل إلى الموضوع. نحن عندنا مجموعة من الروايات المعتبرة الصحيحة أوجبت الكفارة على المبيت بمكة، يعني مبيت بمكة حرام، كما أوجبت العقوبة على شرب الخمر يعني شرب الخمر حرام. وعندنا بالمقابل روايات أخرى جعلت الكفارة على من ترك المبيت بمنى، يعني المبيت بمنى راح يكون واجب ما دام العقوبة على تركه، فيعني هو واجب، كما أن عقوبة على ترك الصلاة يعني الصلاة واجب، بينما عقوبة على شرب الخمر يعني شرب الخمر حرام. فعندنا روايات معتبرة صحيحة عديدة على كل منهما، على حرمة المبيت على المبيت بمكة توجد عقوبة وكفارة إذن حرام، وعقوبة على ترك المبيت بمنى يعني المبيت بمنى واجب. فأيهما إذن صحيح؟ أيهما الأرجح؟ أيهما المطلوب؟ هذا هو منشأ السؤال. ومنشأ السؤال أن بعض الروايات أوجبت الكفارة على المبيت بمكة، وهذا يعني أنه فعل محرم، كما أن إيجاب العقوبة على شرب الخمر يعني أنه فعل محرم، وأوجبتها أخرى على ترك المبيت بمنى، وهذا يعني أن المبيت بمنى واجب. انطلاقا من مين نذكر؟ ونحن نعلم من المتفاهم العرفي أن العقوبة إذا جعلت على ترك الفعل فالفعل واجب كالصلاة، حيث توعد تاركها بالعذاب فهي واجبة، وإذا جعلت العقوبة على فعل الشيء فهذا يعني أنه حرام كشرب الخمر. قاعدة عرفية واضحة لدى فهم العرف. فإذا هنا أمران موجودان عندنا في الروايات، عقوبة كفارة دم على من بات بمكة يعني المبيت حرام، وعلى من ترك المبيت بمنى يعني المبيت بمنى واجب، فأيهما الحكم في المسألة والآخر تبع له؟ وفي الجواب نقول ظاهر الروايات بل صريحها أن الحكم هو وجوب المبيت في منى، المعبر عنه في بعضها بحرمة المبيت في غيرها. هذا موجود تارة، المعبر عن الواجب بحرمة الترك، يوجد هكذا تلازم في تارة ترى وجوب وأمر بالصلاة، وتارة ترى وعيد وعقوبة على ترك الصلاة، هذا تعبير آخر عن وجوب الصلاة. فإذا ظاهر الرواية هو الحكم أن الحكم وجوب المبيت بمنى، لكن قد يعبر عنها بتعبير آخر وهو حرمة المبيت في غيرها، هذا لازم له. كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، وجوب المبيت في منى. وصحيحة الأخرى لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، هذا لازم لوجوب المبيت بمنى. وفي رواية أبي الصباح الكناني في النهي عن الدلجة في الليل إلى مكة قال عليه السلام كراهية أن يبيت الرجل بغير منى، فالمسألة مو مرتبطة إذن بحرمة المبيت بمكة، لا بغير منى مطلقا، لأن الواجب عليه أن يبيت بمنى. وصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها. ورواية جعفر بن ناجي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج الرجل من منى فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا منى. طبعا هذا كون المطلب سابق على البحث، احتجنا أن نسجل الرواية، أما الآن بالنسبة لكم هذه الرواية مرت عليكم كثير. ويظهر من صحيحة سعيد بن يسار أن وجوب المبيت بمنى مفروض منه حتى عرفت ليالي التشريق بهذا الحكم. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى، أصلا سميت ليالي التشريق بليالي المبيت في منى لوضوح أن علامتها الفارقة المميزة وجوب المبيت بمنى. فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل. وصحيحة علي بن جعفر قال فيها محل الشاهد بات بمكة في ليالي منى حتى سميت الليالي باسم منى وباسم المبيت بمنى. إذن خماذا تقول في الرواية التي أوجبت العقوبة على من بات بمكة؟ وهذا معنى إذا بات بمكة عليه عقوبة يعني حرمة المبيت بمكة. لذلك قلت أما الروايات الدالة على النهي عن المبيت بمكة ووجوب ذبح شاة على من خالف وسقوط الفدية عنه لو خرج من مكة في طريق منى، وهذا شاهد عندهم قوي على أن الحكم هو حرمة المبيت بمكة. لذلك تلاحظ مجرد أن يخرج من بيوت مكة يتجاوز عقبة المدنيين تسقط عنه الفدية، مو إلا يصل إلى منى. فكيف تقولون أن الواجب هو المبيت بمنى؟ هذا لم يدخل إلى منى، مجرد غادر بيوت مكة خلاص أجزأه وسقطت عنه العقوبة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الحكم في المسألة هو حرمة المبيت بمكة، لذلك مجرد خرج من بيوت مكة سقطت عنه الحرمة وانتهى كل شيء قبل أن يدخل إلى منى. هذا كن ركز على هذا. لذلك قلنا أما الروايات الدالة على النهي عن المبيت بمكة ووجوب ذبح شاة على من خالف وسقوط الفدية عنه لو خرج من مكة في طريق منى وإن لم يصل إليها ونام في الطريق، كصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال عليه دم إذا بات أي بمكة، وصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء، وإن أصبح دون منى فأين وجوب المبيت بمنى؟ إذن هو حرمة المبيت بمكة. وصحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام، باعتبار أن عقبة المدنيين حد بيوت مكة حينئذ. ورواية علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال: عليه شاة. افترضنا أن الطريق وكان قبل أن يغادر مكة. وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منها حتى أصبح، قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه. الخبر وين الساعة؟ احنا بدأنا بالمبتدأ، قلنا أما الروايات الدالة على النهي عاو ثم ذكرنا روايات خبره وين، فهي محمولة على الحرمة الغيرية مقدمة لوجوب الكون في منى، تعبير آخر عن وجوب المبيت في منى. أنت يجب عليك أن تبيت ليالي التشريق في منى، فمرة يقول لك بهذا اللسان كما في الطائفة الأولى من الروايات، ومرة يقول لك يحرم عليك المبيت بمكة أو يحرم عليك المبيت في غير منى مطلقا لا أكثر. ولا نتوقع أن على من بات بمكة حرمتين، كأنه أشبه النقض على قول الثاني. خو هذا من بات بمكة هل عليه حرمتان؟ حرمة لأنه بات بمكة وحرمة لأنه لم يبت في منى، بناء على أنه متسلم وجوب المبيت، وليس كذلك. ولا نتوقع أن على من بات بمكة حرمتين، واحدة للمبيت في مكة والأخرى لترك المبيت في منى، وأن عليه شاتين، شاة لحرمة المبيت في مكة وشاة لترك المبيت في منى. طبعا مو هكذا أكيد، حتى لا نتصور أنه الطائفة الأولى توجب شيئا والطائفة الثانية توجب شيئا آخر، لا، هذا لا أحد يقول به ولا أحد يتصوره. ونحو ذلك لعدة قرائن، نقيم عدة قرائن إذن على أن المطلوب هو وجوب المبيت بمنى وليس حرمة المبيت في مكة. واحد، إن المنهي عنه ليس المبيت في مكة فقط حتى نظن الخصوصية فيه، وإنما عموم غير منى. هذا كنا نلتفت، خو بعض الروايات نعم قالت توجد عليك شاة إذا بت في مكة، وروايات أخرى قالت إذا بت في غير منى، فالمسألة إذن ما مختصة بالمبيت في مكة حتى نجعل هذا الحكم الخاص. هو الحكم وجوب هذه الشاة على من بات في غير منى، ومكة من مصادق غير منى، هذا كنا نلتفت. إذن لا توجد خصوصية لمكة في هذه العقوبة، كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار: فإن بت في غيرها أي منى فعليك دم، وغيرها مما مر في الطائفة الأولى. فالنهي لا يختص بالمبيت في مكة بل في غير منى عموما، ومكة من مصادقه، وهو يناسب ما قلناه من أن الواجب هو المبيت في منى، وإنما حرم في غيرها مكة وغير مكة لأجل أنه حرمة غيرية. إذ لا معنى لأن يكون الحكم بحرمة المبيت في غير منى مأخوذا على نحو الاستقلال، إلا أن يكون تعبيرا عن وجوب المبيت في منى. هذا إذن الوجه الأول، وخلاصته أن الروايات لم تنهى فقط عن المبيت بمكة حتى نقول لاحظوا إذن المبيت في مكة حرام لأنه مني لخو. نهت الروايات عن مطلق المبيت في أي مكان آخر غير من مكة وغير مكة، إلا خصوصية لمكة فيها. ثانيا الشاهد الثاني على الحرمة الغيرية، إن الروايات فصلت في أحكام المبيت بمنى، فرخصت لمن بات النصف الأول أن يغادرها، وألزمت من لم يبت النصف الأول بأن يحضر عند منتصف الليل فيها أو يصبح فيها. هذا ما يناسب أن يكون إذن حكم تبعي، المبيت بمنى حكم تبعي، وأن الحكم هو حرمة المبيت بمكة، فلذلك صار المبيت بمنى تبع له. لأخو لا يناسب هذا التفصيل، أنك عليك أن تبيت النصف الأول، فإن لم تبت في النصف الثاني أو تصمت، هذا معناه أنه هو الحكم الملحوظ، لذلك ذكرت هذه التفاصيل فيه. وهذا يعني أن الملحوظ هو المبيت في منى ولم يؤخذ على نحو التبعية. ثلاثة شاهد الثالث، إن المبيت في مكة ليس منهيا عنه أصلا إذا أدى الواجب وهو مبيت أحد النصفين. كيف تقولون حرمة المبيت في مكة؟ أليس من قضى على النصف الأول من المبيت في منى جاز له أن يخرج إلى غيرها حتى إلى مكة ويصبح في مكة؟ فأين حرمة المبيت في مكة؟ لا بالعكس، زلت الروايات على أنه له المبيت في مكة، يجوز له أن يبيت في مكة، لكن بعد أن يؤدي واجب المبيت في منى، فأين الحرمة إذن في حرمة المبيت؟ إن المبيت هذا الثالث، إن المبيت في مكة ليس منهيا عنه أصلا إذا أدى الواجب وهو مبيت أحد النصفين. ففي صحيحة العيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن زار بعد نصف الليل أدى الواجب أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة، ليبت في مكة ليس عليه شيء، المهم أدى الواجب. ورواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء، إذن مبيت بمكة ليس منهيا عنه. وإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار قال: وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، وغيرها شاملة لمكة بإطلاقها. وفي رواية جعفر بن ناجية: وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها مطلقا ومنها مكة. فإذا لا يوجد نهي عن المبيت بمكة بعد أن يؤدي الواجب، بل خطوة أخرى نتقدم، بل إن المبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أحد فردي الامتثال ويسقط المبيت في منى. كيف تقولون يحرم المبيت في مكة وقد علمنا أن من بات بمكة مشتغلا بالعبادة أجزأه عن المبيت في منى؟ يعني أحد فردي الواجب أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أين الحرمة فيه؟ بل إن المبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أحد فردي الامتثال ويسقط المبيت في منى. ومع هذا كله كيف يقال بأن الحكم في المسألة هو حرمة المبيت في مكة؟ آية الثالث الشاهد الرابع، ومن القرائن على ذلك أن الخلاف الدائر يومئذ لدى فقهاء العامة كان يدور حول وجوب المبيت في منى وعدمه. قلنا مرارا على أنه من القرائن التي تنفعنا في فهم المراد من الروايات هو المسألة الموجودة عند العامة، الحكم عند العامة، والجدل الدائر لدى العامة حول تلك المسألة، لأن كثيرا من روايات أهل البيت سلام الله عليه وكثير من أسئلة أصحاب الأئمة كان هو نقل لما يدور من جدل ومن خلاف في أوساط فقهاء العامة، فهذا يساعدنا على فهم رواياتنا. فحينئذ لما ترجع وتجد ما هو الجدل الدائر في هذه المسألة لدى العامة، تجد موضوعه هل يجب المبيت في منى أو لا يجب، لأن بعض فقهائهم قال باستحباب المبيت في منى ليس واجبا. فإذا الروايات هنا نظر إلى هذه المسألة التي كانت، هذه قرينة، هذه قرينة على فهم المراد من الروايات. لذلك هذا هو الشاهد الرابع. ومن القرائن على ذلك أن الخلاف الدائر يومئذ لدى فقهاء العامة كان يدور حول وجوب المبيت في منى وعدمه، حيث أفتى بعضهم باستحباب المبيت في منى. وقد قلنا مرارا أن كثيرا من أسئلة أصحاب الأئمة عليهم السلام ورواياتهم كانت ناظرة لما يدور في الساحة من جدل وخلاف، بحيث يعد هذا الخلاف قرينة على المراد منها. هذه نستفيد من هذه القرينة. الشاهد الخامس: لو كان الحكم هو حرمة المبيت في مكة لكان الضد المطلوب المبيت في غيرها ولا وجه لتخصيصه بمنى. خذا كان كما تقولون أن المبيت بمكة حرام، جيد، إذا المطلوب منك أن تخرج من مكة مطلقا، المهم أن لا تبيت فيها، وماكو خصوصية لوجوب المبيت في منى. علي من هذا الإلزام للوجوب المبيت في منى؟ ما دام الحكم هو حرمة المبيت بمكة، إذن خلص يحرم علي المبيت بمكة أين في أي مكان أبات، المهم خارج مكة، لماذا وجب المبيت في منى؟ معنى إذن توجد خصوصية وهي وجوب المبيت في منى، ولا وجه لتخصيصه بمنى. أما لو كان العكس، لما كان وجوب المبيت بمنى حرم عليك المبيت في غيرها مطلقا ومنها مكة، فيكون حرمة المبيت بمكة على القاعدة، لأن وجوب المبيت في منى إذن يحرم عليك المبيت في غيرها مطلقا ومنها مكة. أما لو كان الحكم وحرمة المبيت في مكة إذن جاز لي أن أتواجد في أي مكان، لماذا هذا الخصوصية في منى؟ أما لو كان الحكم وجوب المبيت بمنى فيصبح النهي عن كل ما ينافيه ومنه المبيت بمكة، وهذا هو الوارد في الروايات. إذن بعد هذه الشواهد الخمسة الواضحة نقول: فالقول بأن الحكم هو حرمة المبيت في مكة وليس وجوب المبيت في منى وهم وشبهة مقابل البديهة، هكذا مستواها، ليست قولا آخر في المسألة حتى يناقش، لا لا، وهم لا أكثر، وشبهة مقابل البديهة. حينئذ نجيب عن هذا الشاهد القوي الذي ذكروه بأننا نرى أن الفدية تسقط والحرمة تسقط بمجرد أن يخرج من مكة ولو نام في الطريق، فهذا يعني أنه لم يؤخذ بنظر الاعتبار وجوب المبيت في منى، وإنما المهم الخروج من مكة. هذا بماذا تجيب عليه؟ نجيب: وكفاية النوم في الطريق خارجا من مكة عن المبيت في منى لا يرجح كون التكليف هو حرمة المبيت في مكة، لا، وإنما هو توسعة من قبل الشارع لعنوان المبيت في منى. هكذا قال: أكتفي منك، ما دام خرجت من مكة باتجاه منى غلبك النوم في الطريق أحسبك بايت في منى توسعة من الشارع، وإنما هو توسعة من قبل الشارع لعنوان المبيت في منى ليشمل الطريق ما دام قد قصدها خارجا من مكة تفضلا من الله تعالى ورعاية لوضع الحاج المتعب، بالتأكيد من يوم الثامن يوم التروية خرج المناسك، ويوم التاسع عرف بكل تفاصيلها، ويوم النحر ثم جاء إلى مكة وأدى مناسك الحج المتبقية، من الطبيعي بعد المشقة أن يغلب النوم، الله تعالى رعاية لحاله جعل النوم في الطريق يكفي عن المبيت، هذا توسع من قبل الشارع تفضلا من الله تعالى ورعاية لوضع الحاج المتعب، ولعله من مصادق قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. مجرد خرج من بيته بهذه النية وإن لم يبلغ مقصد الهجرة التي كان ناويا الوصول إليها. لذا اختص الحكم ولأجل يعني كشاهد قرينة على أن هذا هو توسعة من الشارع، وسع حكم المبيت في منى إلى كل الطريق ما دام خارجا من مكة. لذا شاهد اختص الحكم بالطريق من مكة المؤدي إلى منى ولا يشمل أي خروج من مكة. لو خرج من مكة باتجاه منى اتجاه آخر يعتبر هذا مجزيا له؟ لا، فهذا شاهد على أنه ليس الملحوظ هو مجرد أن يخرج من مكة، لا، يخرج من مكة باتجاه منى. ولو كان الحكم حرمة المبيت في مكة لاكتفى بالخروج منها في أي اتجاه. نعم المبيت في مكة، خلني جواكم يا أصحاب القول الثاني ونقول لكم أنه نعم يحرم المبيت في مكة، لكن لا تلحظوه حكما مستقلا. نعم المبيت في مكة حرام بالحرمة الغيرية مقدمة، هذا لماذا أصبح غيريا؟ مقدمة لدفع الناسك نحو أداء الواجب وهو المبيت في منى. نقول لك المبيت في مكة حرام حتى تخرج منها وتذهب إلى منى، حرمة غيرية. وقد عد الفقهاء المبيت في منى من أعمالها كأعمال عرفة ومزدلفة شاهد آخر، هذا وهذا يعني أنه واجب. تلاحظ لما يعددون الفقهاء كلهم في مناسك الحج يقول أعمال تاسع عرفة كذا، أعمال مزدلفة كذا، أعمال يوم النحر في منى كذا، أعمال ليالي التشريق في منى كذا، هذا أصلا مركوز في أذهانهم على أنه المطلوب من الحج هو منسك المبيت في منى، وله أعمال وله أحكام وله تفاصيل. لم يقولوا على ليالي التشريق أنه حرمة المبيت في مكة، يعنونها أعمال ليالي التشريق في منى، هذا معنى أنه هو المطلوب. وهذا يعني أنه واجب بنفسه ولا يناسبه أن يكون النسك حرمة المبيت في مكة. أنا بد أن نشير إلى ما قاله الشيخ الطوسي هكذا تبرعا منا، يعني قلت يمكن الشيخ الطوسي لما قال كلمة لم ينفرد بها وافقه ابن إدريس وآخرون، قالوا لو قضى المبيت النصف الأول في منى جاز له الخروج من منى، دلت الروايات على ذلك، أدى الواجب، لكن لا يدخل مكة إلا بعد الفجر. لماذا؟ فلعل وجهه أنه مرتكز في ذهن حرمة المبيت في مكة كشيء كحكم مستقل عن المبيت في منى. أنت نعم بت النصف الأول في منى أجزاءك هذا الواجب انتهى، لكن عليك شيء آخر وهو حرمة المبيت في مكة، فلا تدخل مكة إلا أن يطلع الفجر. والأصحاب طبعا مش الأصحاب ردوا عليه لكن من دون أن يعطوه حق في ذلك، فأقول يمكن لو وجهوه بناء على هذا الفرع كأن الشيخ الطوسي يرى أن حرمة المبيت في مكة استنادا لهذه الرواية التي أوجب الدم على من بات في مكة، يقول أن هذا شيء آخر غير وجوب المبيت في منى. فلو قضيت النصف الأول في منى انتبت وامتثلت الواجب المبيت، لكن لا تدخل مكة إلا بعد الفجر. هذا أردت أن أدافع لعله ده، وإن كنت لا أوافق طبعا على هذا المعنى، لكنه علينا أن نوجه كلام الأعلام وكلام الأصحاب بشيء من الأدلة وفق الروايات. ويظهر من فتاوى بعض الأصحاب أن حرمة المبيت في مكة حكم مستقل غير وجوب المبيت في منى كشيخ الطوسي وابن إدريس وغيرهما آخرون، على ما يشعر به الحكم من استظهرنا بعدم دخول مكة بعد امتثال الواجب بالمبيت في منى في النصف الأول من الليل. وهذا معناه أنه يرى هذا حكم وهذا حكم آخر. قال الشيخ قدس سره في النهاية: وإن خرج من منى بعد نصف الليل أدى امتثال الواجب أدى المبيت جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر. الأصحاب أعرضوا عن هذا الكلام وردوه، لكن لم يوجهوه. هذا أصبح كأنه عندنا توجيه لكلام الشيخ، كأنه يرى حرمة المبيت في مكة بمقتضى الروايات شيئا آخر غير وجوب المبيت في منى. وهذا الذي عقدنا له تنويها في بعض الدروس السابقة، ذكرنا من قال هذا القول وناقشناه. ضمن الكلام كما ترون تقدمت فكرة أصولية غير معروضة في كتب الأصول، نبهنا أنها عليها في الدروس نحن السابقة، لكن باعتباره مطلبا هذا متقدما على البحث ذكرنا هنا فائدة أصولية. لم يقسم الأصوليون، هذا مصطلح جديد، حرمة غيرية، نحن نعلم واجب غيري، يقسمون الواجبات إلى واجب نفسي وغيري وواجب كفائي وعيني وإلى آخره. لم نعلم منهم تقسيما للحرمة حرمة نفسية وحرمة غيرية، هذا مصطلح جديد لا بأس لمؤسس له، بدليل بنوا عليه الأصحاب وقالوا في الحرمة وإلى آخره. فائدة أصولية إذن، لم يقسم الأصوليون الحرام إلى نفسي وغيري كما قسموا الواجب، وهذا المورد يثبت صحة التقسيم. ومن ثمراته الأصولية، هل تترتب ثمرة أو لا؟ مجرد كلام نظري ونقسم؟ لا، نحن نبحث عن الثمرة. ومن ثمراته الأصولية أنه يوقع التصالح في مسألة اقتضاء الأمر النهي عن ضده. نعلم الخلاف هنا، قالوا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وقال آخر الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إذن لمصالحكم. أنت الذي تقول أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، يعني لا يقتضي النهي النفسي والحرمة النفسية، هذا صحيح. وأنت الذي تقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، كلامك صحيح، وتقصد بالنهي الغيري. إذن هذه ثمرة أصولية، أننا حققنا تصالحا في هذه المسألة. فإن الضد يكون محرما غيريا، فمن قال بالاقتضاء صح كلامه بناء على ذلك. نعم، الأمر بشيء يقتضي النهي، لأن وجدانا احنا وإن نفيناه في الأصول وقلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا الخاص ولا العام، لكن وجدانا نحس بذلك، نحس بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فكيف نخرج إذن من هذا الوجدان الحاكم في المسألة على خلاف ما نقوله في علم الأصول؟ هذا الوجدان يبرره هذا، أنها حرمة غيرية. فمن قال بالاقتضاء صح كلامه بناء على ذلك، ومن نفاه قال أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، انصرف نفيه إلى الحرام النفسي. نعم، لا يقتضي النهي أي النهي النفسي، وتخلص من شعوره الوجداني بالاقتضاء. حتى هنا لاحظنا، الآن أوجدنا لك حل، لأنك تعيش تناقضا، وجدانك يقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لكنك في الأصول انتهيت بالبحث لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فنحل لك هذا الصراع بين عقلك ونفسك هو قلبك بهذا الشكل. هاي ثمرة أصولية كأنها ما زالت تدور ومن الساحة النظرية، نريد عملية. نعم، ومن ثمراته الفقهية، هذا هو العمل الذي نبحث عنه، ثمرة فقهية. ما سيأتي في الإشكال، ما سيأتي باعتباره مطلبا تنهيديا، ولا نحن انتهت بالنسبة لنا المسألة. ما سيأتي في الإشكال من أن الكفارة قد تجب على فعل الحرام فلا تعم ترك الواجب. لا بأس أن نتذكر هذا الشيء الذي قلناه صفحة 201، قد تجب على فعل الحرام فلا تعم ترك الواجب. قد تكون هناك، هذا إشكال تقدم وأجبناه، أنه عندنا كفارة وجبت على ترك الواجب، فلما فعل حراما يقال له لا تجب عليه الكفارة لأن هذه الكفارة واجبة، على ترك الواجب، وهذا فعل حراما، يعني طبقناها وين؟ أن الكفارة واردة على من ترك المبيت في منى، فحينئذ صار الكلام على أنه على حرمة المبيت في مكة هل تجب عليه أو لا. وقد دافعنا بأنه هذا ملزم له من أن الكفارة قد تجب على فعل الحرام، أو بالعكس قد تكون هناك كفارة على فعل الحرام، فمن ترك واجبا لا كفارة عليه. كان يقال في المسألة أن الرواية تقول أن الكفارة على من بات بمكة، لأن المبيت بمكة حرام، فكيف أوجبتموها على من ترك المبيت في منى؟ وهذا مو فعل حراما، هذا ترك واجبا، والكفارة بالدقة على من فعل حراما وهذا ترك واجبا فلا كفارة عليه. عرضنا هكذا مطلبنا قشناه، فوقت دافعنا ملازمة توجد تلازم، من ترك واجبا يعني فعل حراما. لكن هذا السؤال الآن ينطينا أيضا وجه آخر، بأن من ترك واجبا فعل حراما غيريا فوجبت عليه الكفارة لأجل فعل الحرام وليس لترك الواجب، لا لا، فعلا هو فعل حراما. لذلك قلنا من ثمراته الفقهية ما سيأتي وقد أتى بالنسبة لنا، درسناه في الإشكال، من أن الكفارة قد تجب على فعل الحرام، هكذا قد يدعي مدعي أننا قرأنا الروايات وجدنا الكفارة على من بات في مكة لأن المبيت في مكة حرام، وهذا الذي ترك الواجب في منى هذا ترك واجبا، فرق بين من فعل حراما وترك واجبا، فكيف وجبت الكفارة على من ترك المبيت في منى؟ هذا كلام ناقشناه. فيقال هنا حينئذ يأتي الجواب وفق هذا التقسيم، أن المبيت بمكة حرام ولو بالحرمة الغيرية أو بغير منى، لا خصوصية بمكة سوى أنه محل البعث، ولو بالحرمة الغيرية، فيشمله دليل وجوب الكفارة لو كان موضوعه حرمة المبيت في مكة. هو هذا نعم فعل حراما لكن بالحرمة الغيرية وليس بالنفسية. وبذلك تنتهي مسألتنا، مسألة مقدار المبيت الواجب في منى بفضل الله تعالى، إنجاز كبير، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل الله تعالى. إن شاء الله مسألتنا القادمة هي تنجيس النجس والمتنجس، باعتبارها مسألة ابتلائية عامة البلوى وفيها تدقيقات كثيرة للفقهاء، أوجبت حتى حالة وسوسة عند بعض المؤمنين تحتاج إلى تنقيح، لنرى ما هو الحق إن شاء الله تعالى فيها بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.